صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
الله
الله 40 دقيقة اليوم بس أكثر من هيك ما في. وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته. طبعا نحن وصل بنا الكلام إلى مسألة النبوة النبي بعد ما تحدثنا سابقا عن النبوة العامة، الآن نبدأ عن النبوة الخاصة. تحدثنا سابقا عن أحكام النبوة العامة، الآن نريد أن نتحدث عن بعض أحكام النبوة الخاصة اللي هي إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله ودفع بعض الإشكالات المشهورة على نبوته صلى الله عليه وآله. طبعا في ختام هذه المسألة يتعرض الماتع إلى مسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة، مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. ذلك لعله كان الأولى تجعل في ضمن النبوة العامة، لكن ما أدري ماذا جعلت مؤخرا. يعني على كل حال، ظهور معجزة القرآن وغيره، يعني وغير القرآن من المعاجز، مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده، يعني غير القرآن. وإعجاز القرآن هذا سبب وجه إعجاز القرآن، قيل لفصاحته، هذا المشهور بين العامة والخاصة لعله، وقيل لأسلوبه وفصاحته، يعني طريق النظم، الأسلوب وطريق النظم، هذا الموجود الآن، تقرأ القرآن بهذه الطريقة، هذه تقسيمة للآيات نسميه ماذا؟ الأسلوب. وقيل لأسلوبه وفصاحته، وقيل للصرفة، والكل محتمل. والنسخ تابع للمصالح، والنسخ تابع للمصالح، وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه، وأوجب الختان بعد تأخيره، وحرم جمع بين الأختين وغير ذلك من الأحكام. طبعا بناء على أنه كان محل الجمع بين الأختين لآدم، فحرم على نوح الجمع بين الأختين. وخبرهم عن موسى بالتأبيد مختلق مع تسليمه لا يدل على المراد قطعا. والسمع دل على عموم نبوته وهو أفضل من الملائكة. لعل هذه النكتة أنه بدأ بالنبي ثم قال وكذا غيره من الأنبياء لوجوب الوجود المضاد للقوى العقلية وقهره على الانقياد لها، يعني قهر النبي تلك القوى غير القوى العقلية، أنه يقهرها للانقياد للقوة العقلية. انقياد لها عندي، يعني عندك شو؟ شو يصير المعنى؟
وقهره على الانقياد على تلك القوة.
ما لا معنى. فإذا هذا البحث واقعا هو مبني على مقدمات خمس، في مقامات خمس نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. المقام الأول هو في أصل إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. المقام الثاني في وجه إعجاز القرآن، ما هو الوجه؟ الفصاحة أم الفصاحة والأسلوب أم الصرفة أم غيرها من المعاني التي يأتي إن شاء الله تعالى بيانها. طبعا المقام الثاني هو أكبر مقام وأطول مقام، باعتبار أنه كثرة الأخذ والرد في الصرفة كثير جدا، يعني فلا بأس أن نتعرض له من كلمات نفس السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه. ونحن نعتمد عادة على كتاب الذخيرة في علم الكلام، ولا نعتمد على كتاب الموضح في شو اسمه؟ موضح
في وجه الإعجاز.
موضح في وجه الإعجاز، اللي هو أصلا كتاب كتب لأجل الصرفة. الوجه في اعتمادنا على كتاب الذخيرة دون ذاك الكتاب، مضافا إلى أنه الموضح ناقص من أوله بعض الصفحات، أن كتاب الذخيرة أخصر وأوثق نسخته، ونسخته أوثق، مضافا إلى أن كتاب الذخيرة متأخر في التأليف عن كتاب الموضح، إن هو هذا الكتاب ألفه بعد ذاك. دليلنا على ذلك أنه هو نفس المتن في الذخيرة، نفس المرتضى في الذخيرة يرجعك إلى الموضح، هو يرجعك هناك إلى الموضح، يقول وقد فصلنا في هذه المسألة هناك مشاكل هذه الأمور. عبارات وأخصر ما فيها كثير أخذ ورد، يعني واضح شو يريد، بين عباراته بسلاسة ووضوح، وأوثق النسخة، يعني بالنتيجة تلك الكتاب الموضح هو نسخة واحدة موجودة في الكون وما في غيرها، موهج، يعني ما عندنا نسخة أخرى لكتاب الصرفة إلا نسخة واحدة.
الشيخ
من مقدمة، يعني حتى النسخة مش موثوقة على كل حال كثيرا، يعني كثير موثوقة كثيرا، يعني شافوا عليها البصمات وما أدري إيش، ما أدري على كل حال. أسأل
المحقق
والله. إيه بالي النسخة مش على كل حال، بغض النظر إيش الذخيرة كافي ووافي، يعني حتى المحقق الكتاب اللي تتفضل عنه إذا تسأله يقول لك أنا عندما صححت كتاب الصرفة رجعت إلى الذخيرة لتصحيحه. هو يرجعك إلى الذخيرة في تصحيح المتن الموضح باعتبار أن متن الذخيرة أوثق، يعني هذا المتن أوثق من أي متن آخر، لذلك إذا تعارض النسخة مع متن لعله بيرجع متن الذخيرة في المقام. فليش واحد يوجع راسه؟ هو العمدة الذخيرة على كل حال، يعني مضافا إلى ما يذكره الشيخ الطوسي في ينقل عن أستاذه كمان لا بأس فيه، وعندنا كلمات لتقريب المعارف للحلبي وفي تقريب المعارف أو في الكافي، وإن كان أخصر عباراته نتعرض لها إن شاء الله تعالى تباعا في بحث الصرفة إن شاء الله، ونذكر ما هي أهم الإشكالات اللي أوردت على المرتضى وماذا يرد منها وما لا يرد منها، وبيان حقيقة مراد المرتضى في الصرفة، لأنه بعضهم يشكل على المرتضى إشكالات لعله مو واردة مثلا، بس من باب الإشارة نحن سمعت منها ما نريد نحرق البحث من الآن، بس كثير نكتة مهمة هي هذه، أن واحد يفهم ماذا يريد المرتضى من الصرفة. المرتضى ما قال بأنه سلبت العلوم من العرب مطلقا، يعني عندما قال المرتضى بالصرفة لم يقل أن مثلا العرب سلبت العلوم، بل من رام المخالفة سلب منه العلم، يعني أنت حال عدم إرادة المعارضة يكون لديك شو قدرة على النطق بما كان كما نطق القرآن، لكن عندما تعارض يمكن شو تسلب هذا العلم. هذه نقطة كثير بيأكد عليها المرتضى، كثيرا ما يؤكد عليها المرتضى في كلماته، يرى أنه من أراد ومن قصد إلى المعارضة يحصل عند الصرفة، أما الصرفة لا تحصل للإنسان إذا لم يكن قاصدا للمعارضة. فالإشكال على المرتضى بأنه لماذا لم تتفاوت أشعار العرب قبل بعثة النبي وبعثة النبي إشكال معفاء إشكال باطل ما يرد عليه، لم تتنزل مثلا بواقع الفصاحة لأنهم لم يكونوا في أشعارهم في مقام ماذا معارضة النبي صلى الله عليه وآله، فلم يستبهم تلك العلوم. من أراد المعارضة يستب تلك العلوم، هذا لعله جوهر في المقام، وسوف نركز نحن على النكات الأساسية التي دعت المرتضى إلى القول بالصرفة. لا بس أن أذكر لكم نكات حتى تراجعوا، يعني بس أنه في مقام الدرء والبحث إن شاء الله تعالى يكون في أخذ ورد بيناتنا، لأنه بحث هو شوي شيق وإنصافا، يعني في إشكالات كثيرة وأخذ ورد. هو النكات المرتضى الأساسية لباله في بحث الصرفة كما يأتي مفصلا، هو أنه يرى بأن الفصاحة لا ما في لا يرى أن فصاحة القرآن أفضل بكثير من فصاحة أشعار العرب، مش يرى أن الشعراء فصاحة الشعر أفضل من فصاحة القرآن أو مساوية، لا يرى أن فصاحة القرآن أكثر، بس كثرتها ليست بحيث أنه يكون واحد خارق العادة والثاني شو معتاد. يعني مثلا إذا أنت قرأت شعرا للمتنبي وقرأت شعرا للشيخ صادق، يعني لحالك حتى ماذا يظهر عنده بوضوح بسهولة بسلاسة سوف يتضح، لا ما عنده شيء ما عنده شيء عدمتي شعر أنت ما عنده فإذا قال المتنبي شعرا الخيل والليل والبيداء تعرفني، وهو قال مثلا زيد وعمر وخالد يجهلني مثلا ما أنت لن يخفى عليك وجه شو الفرق بين الشعر الركيك والشعر الفصيح. يقول ما لا أنكر أن القرآن قد تكون فصاحته أعلى من فصاحة كلمات العرب، لكن بس منه بهذا الوضوح والبيان بحيث أنه لو كان خارقا للعادة ينبغي أن يكون شو كل من قرأ هذا الشعر يتوضح لديه شو أنه هذا أعظم بكثير من الشعر العرب. هذه نقطة نأكد عليها كثير في أبحاث لاحقة، مضافا إلى أنه أما الأسلوب يراه أنه أمر متيسر لكل أحد مما كان في مما كان يستطيع أن يأتي بهذا النظم الخاص. على كل حال في وقت الصرف نركز على دليل المرتضى بكاتب كثير كلامه هو، يعني بس نركز على لب البحث، ما نتعبد كثير بالعبائر، نركز على لب البحث وندافع عنه في موارد، لكن في آخر البحث نرى. أنا أعتقد بأنه أفضل من أشكل على المرتضى هو الشيخ الطوسي أولا، الذي أبرز أبطل دليل المرتضى على القول بالصرفة، الشيخ أبو جعفر الطوسي، وفي كتاب الاقتصاد في كتابه الاقتصاد
بعض المحققين في الحواشي الاقتصاد المحقق الأخير ذاكر أن الشيخ الطوسي رأيه.
شيخ الطوسي ما عنده رأي، هذه من الاشتباهات سوف يأتي الإشارة إليها. شيخ الطوسي يصرح بأنه أنا ما عنديش إلا رأي واحد، غاية ما في الأمر أني نصرت الصرفة في بحثي على شرح الجمل من بابل أنه كنت أشرح كتابه فلم يحسن خلافه، بس هالقد.
والمفيد
اسا هذاك المصيبة، أن المفيد هو نص صريح، الكتب الواصلتنا نص صريح على القول بالصرفة
في أول
مقال. إيه أما لكن 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 الرواندي وبتبعه العلامة المجلسي نسب إليه أنه تراجع عن القول بالصرفة، أنه لم يقل بالصرفة، مش راجع، لم يقل أبدا بالصرفة، مع أنه ما في كتاب وصلنا عن المفيد أنه تراجع عن القول بالصرفة. بس صرفة المفيد غير صرفة المرتضى، صرفتين ما لهم علاقة ببعض، بلد بلحظ الداعي ذاك. المرتضى يرفض هذا الصرفة، هذا المعنى من الصرفة. على الجملة بحث الصرفة بحث شيق، نحن نتمنى أنه تطالعوا. لا ما نقدم البحث غدا أو بعد غد، نبدأ فيه إن شاء الله تعالى، مو بعيد جدا، بس طالعوا على البحث، طالعوا على البحث قدر المستطاع.
البحث ما خلى شيء يعني الموضوع أوسع بعد
إنه جيد جدا. أنت قارئ، أنت قارئه جيد جدا. يعني إذا أي شيء أي شيء أغفل نغفله أي شيء نغفله في قراءة البحث، أي شيء نغفله من الذخيرة اللي موجود نكات زائدة إضافية بينبهونا إن شاء الله تعالى في هذا البحث. على الجملة بحث الصرفة بحث شيق نتعرض له ولو بنحو من التفصيل، لأنه أنا بحث أعتقد بأنه مهم جدا بالنظرة إلى القرآن وإعجاز القرآن. وإن كان المرتضى ما قاصد، هو أنزعم برجع بعيدا، المرتضى مش قاصد أن يوطي درجة الفصاحة من القرآن، ما قاصد أبدا هذا الشيء. هو بعده معترف بأن القرآن أعلى فصاحة من الكلمات العرب،
هو
ما عنده مشكلة بهذه النقطة أن القرآن أكثر فصاحة. هو كل مشكلته أنه ماني شايف شو أنه ليس الفرق بين القرآن وشعر المتنبي كالفرق بين شعر المتنبي والشعر الشيخ صادق، وهكذا فهذا مشكلته فقط، أنه هو قرأ شعره للشيخ مثلا، قرأ شعر المتنبي وجد شو
شو هي أحسن
شو هي أحسن أنت وشو ذكرني ذاك الشعر تبع كافر شو بيقول له، أم أذنه في يد النخاس دامية دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود. عجيب من الذنب هذا تبعك قارئينه يعيدهم بأي حال إن عدت يعيده. هذه بيقول كده لا تحتاج عبدا إلا والعصا معه، بيقول أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود. عجيب مالك ساك
كان الجن
تفاجأت متصل رد عليك
يعني. قاعد طالع السديد
الدين
حمصي في جواب
طول ما هو الطوسي الأصل، الطوسي الأصل، الطوسي الطوسي الأصل. هلا إن شاء الله الشيخ الطوسي هو الأصل عادة. هذا المقام الثاني. المقام الثالث نتعرض له إن شاء الله تعالى هو البحث عن مسألة النسخ. المقام الرابع نتعرض فيه عن عمومية النسخ وإشكالية اليهود، وإلا ما نتعرض عنه بالتفصيل النسخ. وإن كان إذا واحد حاب شي يوم من الأيام يشوف حقيقة النسخ عند العلماء لابد أن يراجع هذا البحث عندهم، لأنه كثير بتعرضوا لبحث النسخ. بس نحن نستغني عن كثير من هذه المسائل. أنت ما تقدم معنا بحث البداء لكن ولو بإشارة ما بإشارة ما لا حتى مش حصوم الظفر مش متعرض له هذاك البحث، لأنه ذاك البحث البداء أنه أنا بحثت لماذا المتكلمون لم يتعرض لمسألة البداء في كتبهم الكلامية، شو السبب في ذلك، سوف أشير إليه هنا إن شاء الله تعالى. لماذا النكتة يعني لماذا المتكلمون لم يتعرضوا يعني من زمن المفيد إلى زمن من زمن المرتضى إلى زمن الفاضل المقداد، لماذا ولا واحد من هؤلاء شو تعرض للبداء في كتبه؟ كلهم رفضوا وتأبوا أن يتعرض لمسألة البداء، حتى أن الشيخ نصير الدين الطوسي في حواشي، شوف قلة مطالعة الروايات بعد حتى من محقق كبير مثل هذا الرجل، بس قلة مطالعة الروايات. هل الفلسفة تأخذ العقل لأماكن أخرى؟ لأنه عادة حتى واحد مثل نصير الدين الطوسي يقول في بعض حواشيه على تلخيص المحصلة عشر، يقول أصلا لم يرد من أحاديث البداء إلا خبر واحد، خبر واحد. وأي خبر؟ خبر إسماعيل، أن الله أن الإمام نصب إسماعيل خليفة ثم يديك. هذا الخبر الواحد هو الذي يقول الشيخ الصدوق عنه الأبضاي فيكم يفرجيني على هذا الخبر. من هو يقول؟ شيخ الصدوق الأخباري هذا يقول بدي شوفه بأي كتاب هذا الخبر موجود تتكلموا عنه أنتم، بتقولون بأنه نحن الشيعة نروي رواية أن الله أن الإمام نصب إسماعيل، وأعطوني إياها الرواية. يعني عند الشيعة الإمامية تقول بأن شو أن الإمام نصب إسماعيل، عندنا الله بدل له. أما أنه نصب إسماعيل ثم بدأ له، من وين هالرواية موجودة؟ أعطونا إياها عندنا.
إسماعيل بن
إسماعيل رحمة الله تعالى عليه. أن أعطونا الرواية التي تقول بأنه ماذا؟ أن الله تعالى نصب إسماعيل ثم بدأ. صدوق يقول الشيخ التصير الدين التوصي يقول في عندنا رواية واحدة يا أخي. أنا لذلك تعمدت في فصل مستقل في بحث البداء أن أجمع ما يقارب 10 أو 12 رواية من الكتب المعتبرة الأصلية للتأكيد على أن فيها لفظ البداء، مو مضامين البداء. مضامين البداء كثيرة بالروايات، لما ورد فيه لفظ البداء بس قديش كثيرة برواياتنا فعلا في المقام. على الجملة بغض النظر عن هذه المسألة سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى هناك، وبينكم شو النكتة للذهن الأصولي المتكلمين ليش بتأبوا البداء، ما بيحبوا يعبروا بالبداء. هذه أحد سطوات الكلام المعتزلي واصطلاحات المعتزلة على شو؟ على الكلام الشيعي الإمامي. لأن دائما أنا دائما أشرت إليها سابقا في بحث أصول الدين، إن علم الكلام عند الشيعة الإمامية كثير من الأحيان استعمل ماذا؟ مصطلحات اعتزالية. لذلك بالحبط أنكرنا الحبط، فبعض الشيعة يقول أنتم تخالفون نص القرآن إن حيث أنه يقول الله تعالى شو؟ لأن أشركت ليحبطن عمل. كيف تنكر الحبط؟ لا، هم ما قصدوا من الحبط هذا المعنى، قصدوا من الحبط أي حبط؟ حبط المعتزلي. حبط المعتزلة أنكروا، ما أنكروا مطلق حبط هم. عندما أنكر البداء ما قصدوا إنكار كل بداء، حتى النصير الدين الطوسي ما قصد إنكار كل بداء، قصد إنكار أي بداء؟ بداء المعتزلي. عندما هكذا كان دائما نظرهم. ينبغي عندما كان يسأل المتكلم ما معنى أصول الدين أو أصول المذهب، يقول أصول المذهب هي يعدد أصول مذهب المعتزلة، ثم يناقشهم مثل المرتضى رحمة الله تعالى عليه. نحن علم الكلام عند الإمامية نعم هو كثير منه اصطلاحات معتزلية إلى وقت قريب، إلى وقت مش قريب كثير يعني، إلى وقت أقلها زمن الرواج عند الكلام زمن الفاضل المقداد، اصطلاحات معتزلية أهل اعتزال. لذلك كان يتهم الشيعة الإمامية بأنهم عالة على المعتزلة، وحاول المفيد قدر المستطاع أن يفرق بين الكلام الشيعي والكلام المعتزلي، وقدر المستطاع الله تعالى أعطاه، لكن ما تمل البدوية المرتضى إلى المفيد أنه يفصل فصلا تاما بين الكلام الإمام والمعتزلي، بسبب أن المرتضى نفس الكلام نفس يعني استمر والطوسي بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه شديد. أنا دائما عندي شو اسمه شيخ الطوسي بالأصول كتب كتابا جميلا جدا ومتزن في كتابه، يعني أثبت في حجة خبر الواحد، في الفقه جمع بين الطريقة البغدادية والطريقة القمية، في التفسير جمع بين الطريقة الأخبارية والطريقة الأصولية في تفسير القرآن، بعلم بالتفسير أيضا قلت بالتفسير، بعلم الكلام بقي على مدرسة مين؟ المرتضى. الاقتصاد إذا بتشوفه شي يوم كثير منه شو هو عبارة؟ اختصار عبارات الذخيرة. أصلا فيكش تحقق لكتاب الذخيرة، ما بتكون محقق منصف لكتاب الذخيرة إذا ما قرأت الاقتصاد، ما بتكون محقق منصف. فقد قارنوا مع النصوص المتقاربة من لهذا النص اللي عم تحطوه أنت
أخوان بيشرح
ها؟
أول المناظرة
شو؟
أحد أخوان بيشرح هذا الكتاب.
وش هو؟ قل له راجع الذخيرة. أنت شردت؟ إيه ما بعرف. المقام الرابع هو له علاقة ببحث عمومية النبي، والمقام عمومية النبوة أن النبي رحم أن النبي هو نبي لكل العالم. والمقام الخامس هو بحث حول أن النبي أفضل من سائر الخلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، الأنبياء أفضل من الملائكة. ونجعل نحن في الختام ختمة من باب الختام مسألة لها علاقة بختم النبوة، تنبيه في آخر البحث على أن النبي صارت نبي، أن هذا خاتم الأنبياء. هذه فعلا تكون سير بحثنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمقام الأول اللي هو إثبات نبوة النبي، لا إشكال بأنه إثبات نبوة أي نبي لابد لهم مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن هذا الرجل قد ادعى النبوة، المقدمة الثانية أن هذا الرجل قد أظهر المعجزة، المقدمة الثالثة أن كل من اقترن دعواه النبوة بمعجزة فهو صادق. فيهم شيء مقدمات. المقدمة الأولى، إثبات المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، فهذا بديهي الإدراك، يعترف به حتى من أنكر نبوته صلى الله عليه وآله. ما أحد يشك، حتى النصارى أو اليهود أو مشاكل هؤلاء، ما أحد منهم يشك من المؤرخين أو غير المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله قد ادعى النبوة. دع ما عندنا أحد يشك فيها، يعني ما تصورش أنه في أحد شكك لأن النبي قال للبشر أني عبد صالح. قد بكرة تشوف لك في واحد هكذا يا سبا. الحمد لله نحن كل شيء أن يقول مش مدعى النبوة النبي محمد. في واحد يقول هكذا؟ أي في واحد يقول هكذا؟ أنا ما سمعت بعد الآن هذه. بس على كل حال حتى اليهود والنصارى والكذا، حتى لو الملحدين مقارين تاريخ، يعني هم أولا تاريخ يهود ونصارى ما أدري إيش، من المتواترات من البديهيات من الواضحات في التاريخ بأن النبي صلى الله عليه وآله بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قد ادعى النبوة. هذا البديهيات، هذا بعد يعني ما له علاقة أن واحد يقول بأنه هذا الرجل ما ادعى النبوة. قد وقت واحد ما مش مقتنع بأنه ادعى النبوة، وش وقت ناقش هذا بعد؟ هذا مثل بناقش بأنه كان في نبي محمد أو لا، يعني شو بتقول له؟ وقت جاوب يعني تقول له، يعني إذا الواحد ممكن يوصل معه النقاش إلى هذا الحال. وأنا ما أدري، لا إشكال بأنه كل الناس معترفين بهذا، يعني بابا ها؟ شو وقت ناقش إلا بالقراءة التاريخية، أقرأ التاريخ، شوف النصارى شو يحكوا، اليهود شو يحكوا، غيرهم شو يحكوا، ما كل التراث العالمي موجود أنه هذا ادعى النبوة. وشو مصلحة النصارى بالكذب بهذه المسألة يعني؟ أقلوا شو مصلحة النصارى بالكذب أو مصلحة اليهود بالكذب يعني؟ بس يواجهوا دينهم بأنه في دين آخر. شو حكي هذا اليهود هني بهيك بدل اليهود؟ كذا مصلحتهم أنه يجيهم دين ناسخ. يقول شو اسمه؟ فإذا الدعوة الأولى أن هناك من ادعى النبوة حسية وجدانية لا ينبغي النقاش فيها فعلا، ولا بذ واحد بيناقش بالأمور التاريخية ما في عندك طريق إلا أنك تقول له قرأ التاريخ. يعني بالنتيجة إذا التواتر عندك ما يفيد اليقين، شو بدنا نسوي فيه؟ الواحد ممكن له أن ينكر لك، شو يقول لك بكرة يجيك واحد يقول لك القرآن كتاب كتبه فلان الفلاني قبل 500 سنة، شو بتقول له يعني؟ هو عاد فيش تدعيك دعاوي أنت يعني. أو واحد يقول للثاني بأنه فيش واحد اسمه الإمام علي. يلا خلصنا بقى.
أولا تصدق
يقول فيش واحد اسمه الإمام علي. واحد يقول للثاني يعني كلام جد، أنا واحد يقول فيش واحد اسمه النبي موسى، واحد يقول فيش واحد اسمه النبي عيسى أصلا، ومشاكل هذه الأمور. أنا سامع هسه في ناس تشكك بوجود النبي عيسى، شو نسوي يعني؟ إذا واحد توصل معه مسألة في التشكيكات إلى هذا الحد، شو راح تناقشه بعد هذا؟ يعني شو بعد أنت عندك قدرة على الخطاب معه والنقاش مع مثل هذا الرجل؟ واحد يشكك بوجود آدم، واحد يشكك بوجود نوح، واحد يشكك بكذا. لذلك قال نحن نستشهد بس فقط بتواتر عند المسلمين أولا. مين قال بأن نحن نستدل بالتواتر عند المسلمين؟ هذا أول كلام. هذا بعد دعوة أننا نستدل بالتواتر عند المسلمين أول الكلام، هذا أول الكلام فعلا. على أن القرآن هو نفسه يصرح بأن النبي محمد نبي، يعني شو تقول القرآن محرف يعني؟ مين وضعه قصدي؟ هو هذا الموضوع مين وضعه؟ وضع بزمن النبي ولا بعد النبي ولا قبل النبي؟ بده النتيجة شو؟ إذا عندما يقول محمد رسول الله، هذه مين وضعها؟ وضعها أصحاب النبي ولا النبي نفسه وضعها؟ شو رأيه الشريف هذا يعني؟ هو كمان واحد كمان يتكلم شيء منطقي كمان يعني نجيب له أقدم نسخة من القرآن فيها محمد رسول الله كمان يعني. هي النسخ الراجع للقرن الأول الهجري أو قبل القرن الأول أو قرن أول القرن الثاني الهجري موجود فيها كمان محمد رسول الله يعني. شو العلاقة هذه؟ على الجملة هذه النقاشات أنا مش شايف أنه واحد في أفق بالنقاش مع هؤلاء اللي عنده قدرة يشكك بهذه المسائل. شو نسوي له بعد يعني؟ شو نقول له بعد هذا يعني؟ اللي عنده يوصل معه حد التشكيك بهذا المهر، هو أصلا مش مصدق هذه المسائل يعني. واحد منه أنا مقتنع بأنه في ناس تشكك وما عنده، هو مش مصدق نفسه يعني يكون في تشكيكات. بالنسبة للمقدمة الثالثة أن كل من أظهر من ادعى النبوة وأظهر المعجز فهو نبي، أيضا هذه مقدمة قد تقدمت معنا تفصيلا في أبحاث المعجزة، حيث أثبتنا بأنه إظهار المعجز على يد الكذابين يكون ماذا؟ يكون ها؟ أي بادي يعني
إذا كان كذاب الله سبحانه وتعالى يجب عليه أنه
يعكس؟ لا لا مو يجب عكس.
فهني الاستفساد شو راح يكون؟ ما يكون
استفساد
للناس؟
ليش إذا ما عكس؟
لا إذا ما عكس أو ما وضح إنه هذا كذب.
مين قال بأنه هذا لازم دائما هذا؟
إنه الاستفساد.
مين قال بأنه دائما المصلحة هي هكذا؟
مثلا بالسامري الله سبحانه وتعالى.
في كلام بس.
تدعو عليه الصوت.
في كلام.
لا يكون استفساد.
في كلام بالسامري أن هذا سحر ولا شو هذا كان؟
أقول لو سلمنا أنه الله
لا مش معجزة هذا أعوذ بالله
حاشا في رواية أن الصوت مني
أدري 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 هالرواية أقول هذا هذه الرواية منين موجودة هذا أي كتب
أقول لو سلم
لا ما نسلم شو الحكي هذا نسلم الله تعالى يضل الناس حاشا لله إيه بادي بادي إيه. إذا قلت أنه أمير المؤمنين يسوي ربع هذه الأمور يقول عنك مغالي كافر بالي يحيي الموت الدجال ويمشي على البحر وعلى الماء وبيمينه جبل من عن جد في هكذا الإنسان فيؤمنون بالدجال بصفات لو قلت أن علي بن أبي طالب عنده ربع منها شو يقولون عنك مغالي ملعون يا أخي طب أنت تؤمنون بها بالدجال هل عندنا بروايات ما في عندنا بروايات هذه المسائل نحن ما هي موجودة هذه عند السنة هذه في الغالب
يقول إذا استلزم الاستفساد أليس الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن
ما احنا نقول يجب على الله هذه الامور نحن لعل الله تعالى يريد الفتنه كان يفتنهم شو نسوي بعد البلاء والفتنه فليكن ما ندري احنا يعني الواحد يدعي بانه عنده محيط بكل الامور مش قد نحن الامور الواضحه ندركها غير هيك ما ندركها
اذا تم استفسار عموم الله يعني
يكون هذا الذي افسد مو ان شاء الله تعالى بس انه تقول ان الله تعالى اجرى الصوت خلق الصوت هو بمعنى خلق الصوت هو يعني بمعنى انه اصلا الصوت لم يكن له سبب طبيعي الا اراده الله تعالى نعم واحد اول الروايه يقول ان الله تعالى اذن تكوينا بحصول هذا الشيء جيد اما انه واحد يقول بان الله تعالى بارادته المستقله احدث هذا الصوت
كانه هو الذي اراد
الصوت وهذا الحكي بعد هذا شوي صعب الإدراك هذا نعم أنا بفهم الرواية إذا موجودة هذه الرواية أنا شايفها عند السنة الرواية ما بعرف الشيء شايفها عند ابن عربي لعله كم هذه الرواية هذه بس أنه قديش الرواية عند الشيعة موجودة ما أدري أنا فعلا ما عم بستبعد أنكم موجودة عندنا المهم من المقدمات أي مقدمة مقدمة الثانية أنه أظهر المعجزة إظهار المعجزة صلى الله عليه وآله بالعادة المعاجز النبي تقسم إلى قسمين القسم الأول هي المعاجز الباقية إلى هذا اليوم والقسم الثاني هي المعاجز شو التي كانت موجودة في زمن وانعدمت كهي بداية بقسمها دائما لقسمين ويقول عادة المتكلمون بأن المعجزة المستمرة الوحيدة في الكون هي أي معجزة معجزة القرآن أما سائر المعاجز كلها كانت لها ظرف زمني معين وزالت وانقضت لكن قرأت أنا فعلا حتى أشار في الهامش هو الشيخ حسن زاد آملي قرأت له في كتاب في كتاب دروس في معرفة الوقت والقبلة كتاب اسمه دروس في معرفة الوقت والقبلة صفحة بالطبع الموجودة قدرت أطلع عليها صفحة 380 و510 يعني صفحتين صفحة 380 صفحة 510 دروس في معرفة الوقت والقبلة دروس في معرفة الوقت والقبلة في هذا هو الشيخ حسن زاد أموي أشار إلى أن هناك معجزتين حيتين إلى هذا اليوم يومنا هذا إن هناك بعض المعاجز الحية إلى هذا اليوم المعجزة الأولى هي صحة القبلة الموجودة في المدينة محراب المدينة وكونه متجه مباشرة إلى وين؟ إلى سمت الكعبة فيقول هو في هذه العبارة يقول هكذا فبما قدمنا دريت أن قبلة المدينة هي المعجزة الفعلية الباقية من رسول الله المحير للعقل طبعا تعرفوا أنتم هذا الشيخ حسن زادة يحب كثير الفلك والرياضيات تدروا أنتم يعني فيدري هو دقة هذه الأمور يعني قديش هذه الأمور تحتاج إلى تخصص ودقة، من دقة هي تحتاج المسائل هذه. فيقول: فبما قدمنا دريت أن قبلة المدينة هي المعجزة الفعلية الباقية من رسول الله صلى الله عليه وآله المحيرة للعقول، فإنه صلى الله عليه وآله كان في عصر لم يكن فيه زيج. زيج شيله علاقة بالأفلاك ولا أو رصد، يعني زيج بصور اقترانات تصير بين الأفلاك كواكب مشاكل ذلك، أو رصد في الحجاز، وما تفوه أحد بأنه صلى الله عليه وآله وجد سمت قبلة المدينة على طريق من طرق الهيوية أو استعمل آلات النجوم. هذه مسألة الفلكية الأولى، أن النبي استطاع أن يوجه القبلة لوين، أوجه محراب المدينة مسجد المدينة إلى وين، إلى القبلة، هو مصيب 100%. لذلك هو يصير يستشكل على بعضهم اللي بيشكل على قبلة محراب النبي أو قبلة محراب أي معصوم من المعصومين، وبيتكلم هناك كلام شوية على بعض العلماء اللي عندهم تشككات ومشاكل لذلك. في عنده بعض التشككات، هو الظاهر أنه عنده بيتكلم مش بعض المقدار يعني. بصفحة 510 بيتكلم عن مسألة رياضية، شيلوا علاقة بالطانجنت وما أدري إيش المسائل هذه، ما لنا علاقة نحن فيها. ثاني بيهمنا هو كيف لطيف أنه كيف التفت لمسألة أن النبي أصر على أن يكون حائط مسجده قامة رجل، وطلب من المسلمين شو أن يجعلوا الزوال والغروب على أساس ماذا؟ على الزوال وال يعني ظلي الشاخص وزوال الشاخص والمسائل كله على شو؟ على أساس حائط طوله قداش؟ قامته رجلان. فبين نكات الرياضية في أوقات الصلاة وهالمسائل هذه ما لنا علاقة فيها نحن مبدئيا. بيقول: فبما قدمنا علم وجه انقسام الظل في الكتب الهيوية والرياضية بأقسام 67 وبستين قسما، 67 قسما أيضا، لأن الشاخص المعهود يساوي نصف القطر. كما علم أيضا أن القوم لما غيروا الظل بالمماس، أن غيروا بعض الكلمات، صار كلمة الظل يسموها شو؟ المماس، صار يعملها تانجنت بعدين، تانجنت أولا ثم بدلوها بتانجنت. هو قال هو بالفرنسية، يعني في أوراق فرنسية أنا تانجنت بالفرنسي يقولون تانجنت، هو قال فرنسوية. بالإنجليزي شو تقولوا؟ تعرف شو تانجنت؟
هذا تانجنت بتسموه هذا خط ال هذا الدائرة، هذا الخط اللي يجي هكذا شو يسموه؟
أفقي.
خط أفقي. هذا يكون خط هكذا على هذا يعني هذا يكون خط هكذا على
تسموه هذا يجي مماس.
خط
الاهتمام. خط شو؟ خط الاهتمام.
خط التماس.
بلي هذه كرة قدم. هذا يسموها بالرياضيات تانجنت. هاي يسموها بالرياضيات تانجنت. ها؟ مو درس رياضيات ها؟
لا.
انت عارف شو تانجنت؟ ها؟ وهي لغة فرنساوية. هو قال هو يحكي فرنسي، شو ذنبي أنا تحكوا علي فقط أنا. ثم بدلوه بتانجنت وهي لغة فرنساوية ثانية. حسب الناس أن مسائل الظل، هذا نوع من الظل، هذا كأنه مثلا حسب الناس أن مسائل الظل وأحكام الجيب من الصادرات الغربية، أن هذه أمور شو إيه من الغرب. والحق في ذلك أن عمل خاتم النبيين صلى الله عليه وآله في بناء جدار مسجد المدينة لتعيين الزوال وأوقات الظهرين كان أساس ذلك الأمر الخطير. وقد تنبه أبو الوفاء على السر على عمله المبني على أساس رياضي رصين، فاستنبط منه مسائل الظل. يعني في بعض الرياضيين هو بعدين التفت بأن النبي وقت ما عمل الحائط على مستوى قول معي على مستوى قامة شخص صار يستنبط منه أحكام الظل، وبعدين صار يسموها شو بعدين؟ بالتانجنت باللغة الفرنسوية، وهي لغة فرنسوية. كان أول شيء اسمه الظل، بعدين المماس اللي سميه خط التماس الكلام، ثم بعدين صار يسموها هلأ بالتانجنت، يسموها هلأ بالتانجنت، قالوا باللغة الفرنسوية. وبين صور سيد سموه تانجنت أو شو معي المفروض هكذا يعني. عادة شو طلبة تفتح سمك أكثر بتصير عم تحكي إنجليزي يعني. هذا شيء غلط بس أنا عندي مشكلة بالنطق باللغة الإنجليزية، بعتبر أنا معود على اللغة الفرنسية أكثر، بس إنه هكذا عادة بتفتح سمك شوي بيصير لغة إنجليزية. فهذه معجزتين حيتين ذكرهما شو اسمه؟
هو الجدار النبي والقرآن؟
لا والقبلة.
ولا
والقبلة.
جدار
محراب النبي. اتجاه نحو القبلة مباشرة. إصابة إنه الهدف إنه استطاع أن يصيب وين موجودة الكعبة بالضبط، يعني هذا إصابة الكعبة بالضبط هذا لابد أن يكون شبه معجزة. وفي روايات استقطت تؤيد معناه بأنه أن النبي كشفت له الأرض فرأى الكعبة. شايفين روايات هذا المعنى؟ النبي كشفت له الأرض وقت ما أراد أن يتحول عن الصلاة إن كشفت له الأرض فرأى الكعبة فصلى. ما شايفين هالشيء؟ أحمد
الأحسائي كان في مكان المنطقة تذكر في الشام
يحكي عن طنجنت؟
لا، لأنه كشف أحداث قبل البحرين لما جاء يدرس
إيه بري بري هم اثنين يعني هو النبي وهو عم يحكي عنه هم اثنين كشفت الكعبة. شو يدرينا بعد إحنا ما نكون مقام أحد كل واحد عرفته يعني بس من نتيجة عجب معجزاته مو حجة علينا هذا النبي مو حجة حجة علينا لما نتعلمه وش نسوي يعني إيه ونصرنا نحن سبب الفعل. فإذا في هذا في هذا هذا اللي معجزتين حسيتين. المعجزة الثالثة الحسية اللي هي الآن المتعارف التعرض لها في كتب المتكلمين قلت لكم في كتابه مطبوع الآن ببستان كتاب صفحة 500 صفحة 380 و510 هو الطبعة اللي مرجع له هنا أتصور هي طبعة قديمة أو شيء معين يعني عم بتكلم عن الطبعة الأولى أو مشاكل ذلك اللي عنده الطبعات الحديثة هذه الصور صفحة 380 و510
الطبعة الأولى
إيه بلي أتصور هو الكتاب اللي شو اسمه بس على كل حال فيكم تحصلوه عن طريق أرقام الدروس شو اسمه أرقام الدروس فيكم بلي بلي. فإذا نحن كلامنا هلا بالمعجزة الأولى اللي هي معجزة الثالثة هي القرآن الكريم حيث
بس هذه المعجزات يعني تمشي يعني ممكن استدلال بها على
إيه بدأ أحيانا اختصاص بس يعني إيه بقى ليش لا سعيد مسألة التانجنت إذا كان كان بيتفضلوا منه وهو ذاك اليوم نفهموها بالرياضيات للتانجنت إذا نحن ندرس في المدرسة ثلاث أربع سنوات نقول تانجنت تانجنت ما نفهم يعني تانجنت بالضبط شو الفكرة من التانجنت ما نفهمها يعني أن الاختراع هذه الفكرة شو سببها ما نفهمها يعني شو ده واحد درس كم سنة ولا عارف بده فترة لا يفهمها واختراع شو سبب النكتة مالته ما أدري شو مسألة مو سهلة أبدا مش سهلة مسألة التانجنت وبعدين كوسينوس وسينوس إذا تأخذونها بعدين كوسينوس وسينوس ومسائل شو درجة هذه وكلهم مسائل رياضية عظيمة تعتبر مسائل مبنية عليها كثير من الأمور هذه المسائل بناء إذا كان عم يفضل فيه إذا عم يفضل فيه كان دقيق جدا ويعترف فيه الرياضيون ما أتصور في الرياضي تقول له هذا إذا أقول لك هذا شيء دقيق جدا يعني إذا كانت مقدمة
كنت خالدة يعني باقية
يعني. إيه ما هي المعجزة الخالدة إنه حائط النبي معروف يعني شو اسمه يعني كذي إلا واحد يقول إنه هذا حائط النبي قد هدم يعني أنت بتصير عندك مشكلة من جهة أخرى ما أدري
بس ما أعرف الحين الناس شوية المعجزة بس إنه المعجزة ما يمكن أنت ما يمكن ما يشترط فيها بأن أن تكون إنه جاء يعني أحب إذا جاء لكي يظهر نبوته ما اقتنعت فيه
ما اقترن بالتحدي تقول
ما
اقترن بالتحدي بلي
يعني ما في نحو الإعجاز يعني
بلي نحن صادقا نحن صادقا نحن في بحث شراءة المعجزة نحن قوينا أنه لا يشترط في صدق عنوان الإعجاز التحدي بل يكفي أن تكون في دعوة لا يشترط في المعجزة التحدي يكفي أن يكون هناك دعوة
وكان في دعوة في المقام
إذا كان دعوة كان هناك دعوة مستمرة من النبي كان هناك دعوة مستمرة من النبي لذلك احنا لم نشترط ان يكون هناك دعوة وحيدة يكفي ان يكون في دعوة واحدة او ما بحكمها في دعوة مستمرة من
الصحابة يعني لو اتى احد واعترض على النبي بانه هذا الجهة ليس للجهة الكعبة كان مشكلة منها
طبعا كان شو كان اعترض من شو طبعا بالنسبة ان القرآن من المعجزات أنا بدنا مقدمتين حتى نثبت أن القرآن شو معجزة. المقدمة الأولى أن النبي قد تحدى بهذا القرآن ماذا فتحاء العرب وأن العرب قد شو قد عجزوا عن الإتيان بهذا التحدي فإذا يكون القرآن معجزا لهم. أما المقدمة الأولى أن النبي تحدث فصحاء العرب فهذا بديهي في القرآن الكريم كما في قوله تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم من دون الله إن كنتم صادقين أو قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أو مثلا أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور. طبعا بحث أنه ما وجه التنزل يعني ساعة بمثله أو مثله ساعة عشرة ساعة عشرة سور بمثل شو بدك فيها مثل فيها تعالوا الله إن شاء الله في نكات لاحقة بعشر سور، ساعة بيقول بسورة، ساعة بيقول هذا، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله وأيضا لعل أعظم آية التحدي هي التحدي الصريح والإخبار عن عجزهم المطلق، قوله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض ببعض ظهيرا. فالنبي ادعى أن القرآن معجز وتحدى الناس بشوب الاتيان بمثل القرآن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه أن النبي مع أنه تحدث وكان بزمن النبي فصحاء العرب وعقاز كان يشتروا الشعر كان أسواق الشعر يعني سوق عقاز ومشاكل ذلك ما يعرفون يعني. كان يشارك يطلع الأول كان يشارك لوحده لأنه بعض الأحيان فكان شو اسمه تسكية فإذا كان
عادوا كل شيء بجاهلية إيش ما عادوا
نعم
هم عادوا كل شيء بجاهلية إيش ما عادوا هذا مغادرة
ليش الآن بعض شعراء كتير أقوال بيشعر إنهم شعراء كتير حلو إيه الآن
إيه لا أقول ليش ما يسوى
أنا أسمع لهم بعض الأحيان بعض الأشعار جميلة مو سيئة أبدا مو رديئة سامعينه ما أدري أمراءهم أو ما هيك شعارهم جيد أنا أشعر ما أشعر أنه شيء سيء جدا يعني أشعر
الله
شعر جديد اسمه جديد لا ما أتكلم عن أشعار هيك أتكلم أشعار التغزل والنسب وهذا في أشعار جيدة إلى الآن موجودة يعني نعم خفت إسلام مستوى الشعر في العالمية خف
حتى نبطي
بس خف لحد كبير جدا الأشعار وضعف الأشعار صار طريقة جديدة من الشعر وعجبي آخر شيء هذه اللي يخطوها بسموها الناس شعر نثري ما أدري يسمونه شعر حديث شعر حر يعني هذا شعر حر والله ما فهمت يعني شعر حر
منفتح
يقول لك
ليش
حداثين
إيه حداثين صعب صارت الشعر الأصيل يعني صعب إيه فالتحدى الله تحدى النبي في صحاء العرب رغم ذلك لم نجد أي عربي قد تجرأ على معارضة القرآن بل مع أنهم كان يمكن لهم إبطال دعوة النبي بسهولة بأن يأتي ما يفعلوا يعارضوه لكن رغم ذلك التجأوا إلى الوسيلة الأعظم هي الحرب والقتال ومن هنا يقول العلامة الحلي والتحدي مع امتناعهم عن الاتيان بمثله مع توفر الدواعي عليه إظهارا لفضلهم وإبطال خذنا هم معروف دائما العرب شو هن إبطال الدعوة وسلامة من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة خلاص لو كانوا قادرين على المعارضة لكان لا شو سووا فالتجوا إليها أتيتنا بسورة نأتيك بسورتين أتيتنا بشعر نأتيك بشعرين وهكذا
من العقلاء
هو العقلاء أي إنسان منطقي يعني على كل خصوصا في الكلام عن جماعة بتفاخروا بهذه الأمور يعني عندهم يعني من مصادر يفاخر بها هذه الأمور المادني ذلك يقول والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز كل الدواعي أمامهم موجودة أنه شو سووا يعارضوا القرآن رغم ذلك شو لم يعارضوا هذا كله مما يدل على أن القرآن كان معجزا هذا حاصل الكلام بالنسبة للقسم الأول طبعا في عبارة بعد الحلبة أريد أقرأها غدا إن شاء الله تعالى استأنى لأنه بدي روح يبقى كم شو اسمها الشغلة الحمد لله رب العالمين غدا ما نقرأ كمان المعارج الأخرى يعني لهن ما يقارب ما أدرك المعجزة في 50 معجزة ذكرها